الرحمن الرحيم. كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. على مأدبة القرآن نلتقي، على هامش فاعليات مسابقة واعتصم للأعمال الخيرية النسائية لتحفيظ القرآن الكريم نلتقي مع هذا اللقاء، نلتقي على مأدوبة القرآن. القرآن من عند الله، القرآن من عند الله، ليعلم أهل الأرض أن القرآن كلام معجز، وسيظل إعجاز القرآن باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقرآن الكريم هو النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة الدامغة والدلالة الدامغة، وهو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الحبل الممتد بين العباد وبين رب العالمين. القرآن الكريم معجزة النبي الخالدة التي كانت ولا زالت وسوف لا تزال يتحدى الله عز وجل به البشرية كلها على أن القرآن من عند الله جل وعلا. فلقد تحدى الله به فرسان البلاغة وأساطين البيان وأرباب البلاغة والفصاحة في مكة، تحداهم الله أن يأتوا بقرآن مثله فعجزوا، فقال جل وعلا: كل، أي كل يا محمد صلى الله عليه وسلم، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مشاهدين الكرام في كل مكان، مع هذه الحلقة الخاصة، الحلقة النورانية الربانية القرآنية، نلتقي على مأدبة القرآن. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخاصة كل من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ناصر القضاء، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بجامعة الشارقة. أهلا وسهلا دكتور محمد. سعداء بشوف حضرتك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور صفوة حجازي الداعية الإسلام. أهلا دكتور صفوة.
أهلا وسهلا.
كل سعداء بخير. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس السابق لجامعة الأزهر ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري. أنا دكتور أحمد.
أهلا وسهلا.
كل سنة وأنتم بخير. أيضا مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. أهلا دكتور محمد.
شكرا.
أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلام المعروف. أهلا دكتور عمر. كل سنة وأنتم بخير. وفي النهاية مشاهدينا الكرام، رغبة منه يعني أصر أن أنا أذكر اسمه في النهاية، معنا فضيلة الشيخ محمد حسان. يعني مشاهدينا الكرام، كما قلت لحضراتكم، الحلقة بعنوان على مأدوبة القرآن. في البداية نبدأ من دكتور محمد عصام عن مصدرية القرآن الكريم.
القرآن كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته، المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ليكون ذكرا للأمة، ذكرا للبشرية. وصدق الله سبحانه وتعالى فيما قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الحقيقة عندما أقف عند هذه الآية كلما قرأتها أقف متأملا بسبك عباراتها ونسج كلماتها. لقد جاءت هذه الآية الكريمة معجزة بكلماتها ودلالاتها. أكد الحق سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة بعدة مؤكدات، باللام التي تؤكد، وبقد التي تؤكد، وبنون العظمة التي تدل على عظمة المنزل سبحانه وتعالى، لقد أنزلنا، ثم كلمة إليكم، وهذا التقديم في هذه الجملة أو شبه الجملة فيه دلالة الاختصاص، أي إليكم لا إلى غيركم. كتابا، وانظر إلى هذه المسألة في قضية التنكير، كتابا، والتنكير لدلالة العظمة والتعظيم. كتابا أي أي كتاب، أعظم كتاب نزل على الوجود وشرف الله عز وجل الوجود به. أنزلنا إليكم كتابا، ثم قال سبحانه فيه ذكركم، أي فيه لا في غيره، وأيضا التقديم والتأخير في الجار والمجرور فيه دلالة الاختصاص، فيه ذكركم، ولم يقل سبحانه وتعالى ذكركم فيه للدلالة على أن الذكر، والذكر هنا هو الشرف والرفعة والمنزلة العالية الرفيعة بين الأمم، المنزلة السامية، تقدم الأمة على غيرها من سائر الأمم، هذا هو الذكر في القرآن لا في غيره. فيه ذكركم، ثم ختمت بقول الله تعالى أفلا تعقلون، أي أن من لا يلتفت إلى هذا القرآن، ومن لم يتمسك بهذا الحبل الكريم، ومن لم يعتصم به، ومن جنح عنه إلى سواه، فهو إنسان لا يعقل. ولذلك هذه من إعجازات الفاصلة القرآنية، أنها جاءت بهذا الإيقاع العجيب وهذا السبك الرباني العجيب، أفلا تعقلون، أي أيها الأمة، من لم يتمسك بهذا القرآن، من لم يلتفت إلى هذا الشرف الرفيع وهذه المنزلة العالية وابتغى العزة في غيره، فهو إنسان لا يعقل، أفلا تعقلون. فهي دعوة ربانية، دعوة كريمة مباركة من رب العالمين المنزل إلى لهذا القرآن للأمة، هذا القرآن الذي فيه الشرف والرفعة والمنزلة العالية الرفيعة بين الأمم، ليتمسكوا به. ولذلك فاستمسك بالذي أنزل إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بشرف الانتساب لهذا القرآن العظيم، وشرف الانتساب لأمة القرآن، هذه الأمة العظيمة الماجدة التي شرفت بأن تحمل هذا القرآن الكريم شرفا ورفعة ومنزلة بين الأمم على مر العصور.
نعم، ربنا يكرمه دكتور محمد. يعني دكتور محمد عصام ركز في البداية مشاهدين الكرام على مسألة مصدرية القرآن الكريم، وركز في مسألة أنه يعني نطلع من كلام فضلتك دكتور محمد بأنه، وننتقل لدكتور صفوت، يعني لا ارتقاء إيمانيا في الدنيا ولا ارتقاء في درجات الجنة في الآخرة إلا بالقرآن الكريم. يعني أنا أستأذن حضرتك كده، نتوقف بعد هذا الفاصل إن شاء الله، فاصل قصير ونعود مشاهدينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انضم إلينا في هذه الحلقة الخاصة القرآنية الربانية القرآنية فضيلة الأستاذ الدكتور العربي القشاط، عميد مسجد الدعوة بباريس ومدير مركز باريس الاجتماعي الثقافي. أهلا دكتور عربي. كنا قبل الفاصل مشاهدينا الكرام كنا يعني سألنا الدكتور صفوت، وقلنا له لا ارتقاء إيمانيا في الدنيا ولا ارتقاء في درجات الجنة في الآخرة إلا بالقرآن الكريم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. القرآن هو الأصل، والقرآن هو المنبع، والقرآن هو الينبوع أو النبع الذي نستقي منه كل رقي في كل مكان في كل زمان في كل تخصص. في الدنيا من أراد العز والمجد والشرف والسؤدد والتوفيق فعليه بالقرآن الكريم. في الآخرة من أراد أن يرتقي المنازل العليا والقمة اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا. وينتهي مجلسه في الدنيا ومكانه في الدنيا بالمكانة التي كان يضع القرآن فيها في الآخرة، في المكان التي كان يضع القرآن فيها في الدنيا. وحقيقة أنا أتوقف عند يعني جزء من آية في منتهى الخطورة، ونحن للأسف الشديد يعني نحفظها تقريبا جميعا ولكن لا نلتفت إليها كثيرا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقبلها الآيات: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أنا أتصور أن هذا نقل وبث مباشر من يوم القيامة، إذا جاز لنا أن نقول هذا. الله عز وجل ينقل لنا صورة من موقف يوم القيامة ومن مشهد يوم القيامة مرتبط تماما بوجودنا في هذه الأرض. هذا ظالم من الظلمة يعض على يديه ويندم أنه لم يتخذ مع الرسول سبيلا، ويندم أنه قد اتخذ فلان وفلان وفلان أصدقاء. هؤلاء أضلوه عن الذكر. الذكر هنا هو القرآن الكريم، الذكر هنا هو أصل هذا الدين، الذكر هنا هو كلام الله عز وجل. فهؤلاء الأصدقاء الذين نتخذهم في الدنيا أضلون عن الذكر، وكل الدنيا مليانة سبل وطرق، فمن سلك سبيلا غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في الأصل القرآن الكريم واتبع السبل الأخرى، فهذا ممن يندمون يوم القيامة، يندمون ندما شديدا. فهذا مكانك مع القرآن في الدنيا، إن ارتقيت بالقرآن في الدنيا تنزلت المنزلة العليا في الآخرة، وإن أضعت القرآن أضعت نفسك في الدنيا وفي الآخرة. المشهد الآخر وهو حقيقة مشهد يأخذ بالألباب جميعا، كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم الكون والعالم والبشر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يقفون في مشهد يوم القيامة في الموقف، ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا، ثم يخرج أقواما من بين أمته يقفون جانبا يشكوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. هل أحد منا عنده المقدرة على أن يشكوه النبي؟ ويشكوك إلى من؟ يشكوك إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي لله عز وجل عليك. هذه موقف يعني كان يعني شيخنا شيخ حماد الأنصاري رحمه الله يقول: والله لئن أنجاني الله من هذا الموقف فقد أنجاني إلى الآخرة. هذا الموقف من أصعب المواقف، أنك قد اتخذت القرآن مهجورا، والرسول يشكوك فيما لا يشكوك لأمر شخصي أنك يعني أسأت إليه أو أنك انتقصت من أمره، ولكن يشكوك لأعز ما جاء به النبي ولأعز ما يملك النبي وهو كتاب الله. يشكوك أنك فرطت في كتاب الله وقد اتخذته مهجورا. سئل الحسن البصري رحمه الله: وكيف يتخذون الكتاب، أو كيف لا نتخذ الكتاب مهجورا؟ كيف نحن كمسلمين لا نتخذ هذا الكتاب مهجور حتى نخرج من هذه الورطة؟ قال: أولا ورتل القرآن ترتيلا. لابد أن ترتل القرآن. الله عز وجل أمرك بهذا الأمر فهو فرض عين عليك، هذه الأولى. الثانية، لا يمضين عليك يوما وليلة إلا ولك عهدا بكتاب الله، بمعنى أنك كل يوم لابد أن تنظر في الكتاب وتقرأ ولو صفحة، تقرأ كتاب الله. لكن هؤلاء الناس الذين لا يعرفون كتاب الله إلا في رمضان، وبعد أن ينتهي رمضان يقبل المصحف ويضعوه في المكتبة، إلى اللقاء، نلقاك في رمضان القادم. لا، لابد أن تقرأ كل يوم ولو صفحة واحدة. الثالثة، أن تعمل بمحكمه. الرابعة، أن تؤمن بمتشابهه. الخامسة، أن يكون كتاب الله عز وجل هو قائدك في كل أمور حياتك. إذا فعلت هذا ارتقيت بنفسك في الدنيا، ومن ارتقى بنفسه في الدنيا بكتاب الله له المنزلة العليا في الآخرة.
ربنا يكرمك يا دكتور صفحة. انت حضرتك ركزت على نقطة مهمة، وننتقل بقى للدكتور أحمد عمر هاشم. هو السؤال، يعني لماذا هجر كثير من المسلمين الآن القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو في الحقيقة لم يهجروا القرآن الكريم، وربما سؤالك يكون خاصا ببعض الناس أو بعض البيئات الذين هجروا القرآن الكريم أو لم يتصلوا به اتصالا مباشرا. لكنني أشاهد ونحن هنا في هذه الدولة الإسلامية العريقة تجري مسابقة عالمية نسائية للقرآن الكريم، وهذا تنوع وتميز جديد يجعلنا نطمئن تماما. وفي دول أخرى ولا أستطيع أن أعدد، فتكاد تكون جميع دول أو أغلب الدول العربية والإسلامية وغير العربية من الدول الإسلامية تقيم مثل هذه المسابقات، وهذا يعطينا اطمئنانا ويعطينا تطبيقا عمليا للوعد الذي وعد به رب العزة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا بد أن نكون على يقين أيضا بأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيه ذكرنا وشرفنا وعظمة هذه الأمة ورفعة هذه الأمة وانتصار هذه الأمة ووحدة هذه الأمة بهذا القرآن، لدرجة أن أحد زعماء الاستعمار قديما رفع المصحف في يدي وقال: لا قرار لنا ما دام هذا المصحف في أيدي المسلمين. أي أن الأعداء أنفسهم أدركوا عظمة القرآن. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن لكل رسول معجزة، لكن معجزته كانت وحيا وكانت خالدة وكانت معنوية وباقية، ورجى بذلك أن يكون أكثر الأمم تابعا يوم القيامة. ففيما رواه البخاري في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. القرآن الكريم حين يمكن له وحين يجد في قلوب وعقول من يتلقونه مساحة، أي مساحة، لا يسع الإنسان إلا أن يؤمن بالقرآن. نمكن للقرآن الكريم بأن نستكثر من مثل هذه المسابقات التي تحفز المسلمين والأبناء والشباب على حفظ القرآن الكريم. يعني عندما ننظر إلى أحد المشركين عندما تجرد من عصبيته وما زال مشركا ويشهد للقرآن ويقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو وما يعلى عليه وما هو بقول بشر. الجن أنفسهم لما سمعوا القرآن قالوا انطلق الجن مرددا في الآفاق إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. أحد المستشرقين غير مسلم ولكنه أراد أن يتصيد كما يفعل بعض المشاغبين من الأفاكين في إحدى القنوات المزعومة الآن، ينال من القرآن ويحاول أن يتصيد ليلبس ويعمي المعاني على غير وضعها، فراح عاش سنين يتصيد من القرآن فوجد نفسه منقادا للقرآن، وإذا به يشهد لعظمة القرآن ومن أنزل القرآن ومن أنزل عليه القرآن، ويقول بملء فيه لو وجد هذا الكتاب يعني القرآن في فلاة يعني في صحراء ولم نعرف من جاء به لعلمنا أنه من عند الله، أي أنه أثر على الإنس، أثر على الجن، أثر على المسلم، أثر على الكافر، أثر حتى على الحيوان. في حديث أسيد بن حضير في البخاري لما تلا القرآن جالت فرس سكت فسكتت حتى خاف على ولدي وخشى ونظر إلى السماء ووجد أمثال الظل فيها أمثال المصابيح، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تلك يا رسول؟ قال تلك السكينة، وفي رواية تلك ملائكة الله نزلت تتسمع لتلاوة القرآن، ولو ظللت تقرأ لظلت الملائكة حتى رآها الناس في الصباح. نستطيع إجابة على سؤالك هذا أن نتيح الفرصة وأن تتقدم مؤسساتنا الدينية النائمة في نوم عميق أن تخرج بهذا الذكر الذي أنزله الله لا للشرق وحدهم ولا للعرب وحدهم ولا للمسلم، ولكن قال إن هو إلا ذكر للعالمين، أي أن القرآن للعالمين، لكل الخليقة الآن يجب أن يصلها القرآن، يجب أن نحمله إلى كل الدنيا حتى تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فالقرآن الكريم فيه الهداية إلى أقوم السبل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبتمكين القرآن وبحملنا له، وما أجمل ما قامت به دولنا العربية والإسلامية وأغلب هذه الدول من مسابقات وتنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأننا في أمس الحاجة في هذه الآونة التي تعرض فيها القرآن الكريم لأخطر هجمة شرسة من عدو لدود ومن نائب برلماني في إحدى الدول الظالمة الآثمة ليخرج فيلما مغشوشا يريد به أن يهز القرآن الكريم في قلوب المؤمنين، فباء بالخزي والعار، ورد الله خيبته في نحره كما رد من قبل صاحب آيات شيطانية لما كتب كتابه وعمل قصة عن بيت النبوة وأراد بها أن يهز بيت النبوة ويهز الإسلام، ورجى أن يخرج من الإسلام 5 ولا 10، فكانت النتيجة أن دخل الإسلام لأن الناس انكبوا على الكتاب الإسلامي وجمعوا كل ما يتعلق ببيت النبوة وقرأوه فعرفوا أن الله حق وأن الرسول حق وأن القرآن حق، فبدل أن يخرج 5 في الغرب دخل 5000 في الإسلام فضلا من الله واعترافا وعظمة وحفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى.
ربنا يكرمك دكتور أحمد. يعني هنا يعني ننتقل للدكتور العربي، يعني في مسألة إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، نقول بأن القرآن يصلح لكل زمن ومكان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن والاه. المشكلة تتحدد من خلال موقف الإنسان، هناك طرفان، الطرف الأول هو القرآن الكريم والطرف الثاني هو الإنسان. عندما نتأمل القرآن الكريم نجد نوعين من الحديث، حديث القرآن عن القرآن وحديث القرآن عن الإنسان، وكثيرا ما نستعذب حديث القرآن عن القرآن، وكثيرا ما نسهو عن حديث القرآن عن الإنسان، وحديث القرآن عن الإنسان حديث عن مسؤولية الإنسان نحو القرآن. من الآيات الكريمة قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. هذا وصف لكتاب الله. ما موقفنا نحن تجاه كتاب الله؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومنذ الكلمة الأولى من القرآن الكريم يجد المؤمن نفسه أمام واجب يؤدى، ولحكمة ما افتتح القرآن الكريم بكلمة آمرة، لم يفتتح القرآن الكريم بكلمة اسم، إنما بكلمة فعل اقرأ. إذا عدنا إلى الكتب القديمة التي سبقت القرآن الكريم نجد مثلا ما يسمى بالعهد القديم افتتح بحديث عن ظواهر الطبيعة، العهد الجديد افتتح بحديث عن شخصية سيدنا المسيح عليه السلام. القرآن الكريم افتتحه الله تبارك وتعالى بأمر، والأمر موجه إلى إنسان ذي قابلية أن يستجيب وذي قابلية أن يرفض. ما تفضلت بتذكيرنا بقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحفظ مستويان: مستوى خارج نطاق الإنسان، وهذا أكدته الأيام بل القرون، القرآن محفوظ رغم انحطاط مستويات المسلمين، القرآن يعلو رغم انخفاض المسلمين، القرآن يتألق رغم ضبابية نظرتنا. لكن الآن نرجع إلى الحفظ المتعلق بواجباتنا نحن. أولا يتمثل في ممارستنا للقرآن تلاوة، وينبغي التذكير بأن كلمة التلاوة تنطوي على معنيين: التلاوة المعروفة تجويد القرآن الكريم، ولكن المعنى الأعمق وهو ثمرة التلاوة الأولى هو معنى التلاوة الاتباع، تلا اتبع، نحن نتلو نتبع كلمة كلمة، ولكن هذا الاتباع اتباع كلمة بكلمة، ما أثاره النفسية، ما أثاره الاجتماعية. ولقد تعلمنا من الأساتذة الأفاضل أن الجيل الأول، الجيل النموذج، كان لا يكثر من تعامله مع القرآن الكريم، كان لا يرتكز على الكم وإنما كان يرتكز على الكيف. كنا يقول كل الصحابة بلسان الحال وبلسان المقال نقرأ 10 آيات نفهمها، نقف عندها، نطبقها، ثم ننتقل. السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن على نفوسنا: ما موقفنا من القرآن؟ هل قرأناه؟ وتلاحظون أن كلمة قرأ في اللغة العربية تطلب مفعولا، هنا حذف المفعول. لما؟ لكي تنطلق طاقات الإنسان الفكرية، طاقات الإنسان المؤمن، لكي تنطلق انطلاقة تقرأ آيات الكتاب المنزل وتقرأ آيات الأنفس وتقرأ آيات الأفاق. وأكتفي في هذه المداخلة بهذه النقطة لأترك الفرصة للأساتذة.
يعني حاجة بتركز هنا يعني دكتور العربي على مسألة التدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ ليست العبرة أن أقرأ القرآن، ولكن أن أقرأ القرآن بتدبر، مع النظر، بتفكر، بتفهم.
نعم، التدبر أولا بخصوص الآيات الموحى، آيات الوحي، والتدبر بخصوص الظواهر. الفرق بيننا وبين الثقافة الغربية التي تأثرنا بها في مدارسنا وجامعاتنا ومناهجنا التربوية،
خذ كل الكتب التي تدرس في الجامعات العربية والإسلامية، تجد كلمة الظواهر الظواهر الظواهر، ظاهرة كذا. الثقافة التي تتجذر في طين الأرض، ثقافتنا تتجذر في آفاق السماء، الثقافة المتجذرة في التربة وفي الطين ثقافة تقف عند الظواهر. نحن ننتقل من الظاهرة إلى الآية. سمى الله الوحدات التي تؤلف القرآن الكريم آية، آيات الكتاب الحكيم. سمى ظاهرة الليل، عند الأوروبيين يقولون ظاهرة الليل، نحن نقول آية الليل. هم يقولون ظاهرة النهار، نحن نقول ظاهرة النهار آية. إذن الانتقال من الظاهرة إلى الآية نوع من التدبر المطلوب منا. هذا والتدبر ما معنى؟ ننتقل من السطح الظاهر إلى الأعماق، ننتقل من الظاهرة إلى أسبابها. كثر الحديث، كيف قرآننا يعني يمثل قمة القمم، ومرت بالمسلمين أعصار كانوا في أدنى وهذات الانحطاط. لما؟ ولقد حدد الله وظيفة القرآن الكريم في أكثر من موقع. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها بها بها. إذن نسأل، ما هي مراحل التاريخ التي ارتفعنا بها بفضل قرآننا، وما هي مراحل تاريخنا التي لم نرتفع بها؟ هل خاصية الارتفاع انفقدت من جهة القرآن، أم خاصية الارتفاع ذابت فينا وتلاشت؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نطرحه حتى نضع الأشياء في مواضعها، وحتى تعود المياه إلى مجاريها
إن شاء الله. يعني حضرتك دكتور عربي ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك، في مسألة التدبر يعني حضرتك بتذكرنا بقول الشاعر: عجبا لأمر الناس كيف يفكرون، والله أكرمهم بما يتذكرون، أعطاهم القرآن كي يتدبروا، لكن أكثر خلقه لا يعقلون. يا إخوة الإسلام هيا أقبلوا، يا إخوة الإسلام هيا أقبلوا، وتدبروا قرآنكم وستفلحون، الله أنزله ويسر ذكره نورا لقوم يهتدون ويعملون، فارقوا إليه ورتلوا آياته يوم القيامة تقرؤون وترتقون. دكتور راتب، لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، والقرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. حينما أرسل الله رسوله وقال: هذا الرسول الكريم، أنا رسول الله، هناك من يكذبه، فكيف يشهد الله لرسوله أنه رسوله؟ لا بد من معجزة. الأنبياء السابقون معجزاتهم حسية، كتألق عود الثقاب، تألقت وانطفأت وأصبحت خبرا. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأمم والشعوب، ولأن كتابه خاتم الكتب، لا بد من أن تكون المعجزة مستمرة. كيف تكون مستمرة؟ ينبغي أن تكون علمية. من هنا كان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم شهادة الله للمؤمنين أنه كتابه. دليلا، حينما صعد رائد الفضاء إلى القمر وتجاوز 65,000 كيلومتر طبقة الهواء، في الهواء ظاهرة اسمها الانتسار، انتسار الضوء، أشعة الشمس تسلط على ذرات الهواء، هذه الذرات تعكسها على ذرات أخرى، ففي الأرض في ضياء وفي أشعة شمس. فلما تجاوز رائد الفضاء طبقة الهواء صاح بأعلى صوته: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. نفتح القرآن الكريم ونقرأ قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الحقيقة في بالقرآن الكريم آيات تقترب من الألف. أنا حينما أقرأ آية فيها أمر يقتضي أن أأتمر، حينما أقرأ آية فيها نهي يقتضي أن أنتهي، حينما أقرأ آية فيها وصف لأهل الجنة يقتضي أن أسعى لدخول الجنة، وصف لأهل النار يقتضي أن أتقي النار، وصف لمشكلة بين أمم سابقين يقتضي أن أتعظ. فإذا كان في القرآن ما يقترب من ألف آية تتحدث عن الكون، ماذا يقتضي مني؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أيها الإخوة الكرام، كلمة تشير إلى مخلوق من أهون المخلوقات على الإنسان، إنها البعوضة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. البعوضة بعد اكتشاف المجهر الإلكتروني تبين أن في رأسها 100 عين وفي فمها 48 سنا وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. وزن البعوضة 1/1000 من الغرام. الغرام لا وزن له والبعوضة وزن 1/1000. تبين أن هذه البعوضة تملك جهازا لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري. هي ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بألوانها ولا بأحجامها، إنما ترى الأشياء بحرارتها. حساسية هذا الجهاز 1/1000 من الدرجة المئوية. تملك جهاز لتحليل الدم، ما كل دم يناسبها، تفحص الدم ثم تمتص الدم. لذلك ينام أخواني على السرير الأول ملئ بلسع البعوض والثاني لم يصب بشيء. تملك جهاز تمييع للدم، لأن دم الإنسان أحيانا سمج لا يسري في خرطومها، تميعه كي تمتصه أحيانا. نعم. تملك جهاز للتخدير، لئلا تقتل أثناء الامتصاص تخدر ثم تمتص الدم وتطير إلى سماء الغرفة. فلما ينتهي مفعول التخدير يشعر الإنسان باللسع فيضرب يده هي تضحك عليه. تملك جهاز تحليل دم، جهاز تميع، جهاز تخدير، في معها جهاز استقبال حراري رادار، في برأسها 100 عين، بفمها 48 سن، بصدرها 3 قلوب. أما خرطومها الذي هو كالشعرة فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. أما أرجلها فيها مخالب إذا وقفت على سطح خشن، ومحاجم إذا وقفت على سطح أملس. الآن نقرأ قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إعجاز القرآن الكريم شهادة الله للمؤمنين أن هذا القرآن كلامه، كما شهد للأنبياء السابقين بمعجزات حسية، لكن الأنبياء السابقون لأقوامهم فقط، أما النبي عليه الصلاة والسلام لكل البشر أجمعين. الإعجاز العلمي الآن أقوى مادة تقنع الطرف الآخر. العصر عصر العلم، حينما يرى حقيقة علمية اكتشفت حديثا والقرآن قبل 1400 عام أشار إليها، لا يملك إلا أن يخضع، ومئات العلماء الكبار أسلموا عن طريق الإعجاز العلمي. نعم. في الآفاق وفي أنفسهم سنريهم سين للاستقبال، يعني القرآن نزل في وقت والآيات ظهرت بعد 1000 عام. طبعا الحديث عن الإعجاز يطول، هناك مئات الموضوعات الدقيقة جدا، يعني مثلا والخيلة والبغالة والحمل تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الطائرة دخلت، القطار دخل، المركبة دخلت. فحينما ندقق في آيات الإعجاز لا يسعنا إلا أن نؤمن أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. قلب العقرب نجم صغير في برج العقرب. الأرض والشمس تبعد الشمس عن الأرض 156 مليون كيلومتر، والشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، وبينهما 156 كيلومتر. ببرج العقرب في نجم اسمه قلب العقرب، أحمر اللون يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟
سبحان الملك،
نعم،
بيده الملك وبيده مقاليد الأمور،
والآيات كثيرة،
والآيات كثيرة. ربنا يكرم دكتور محمد. يعني دكتور عمر، يعني جاء في خاطري الآن التوراة التي نزلت على سيدنا موسى من عند الله، والإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى من عند الله، والزبور الذي نزل على سيدنا داود من عند الله، والقرآن الذي نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. هو السؤال، ما الفرق بين القرآن والكتب السماوية؟
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعد، القرآن نزل منجما مفرقا على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم من بداية اقرأ إلى أن انتهى القرآن الكريم، ثم أمر الله جبريل أن يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرتب القرآن كما هو بين أيدينا، ليس كما نزل، وإنما الفاتحة، البقرة، آل عمران، إلى سورة الناس. إذا تدبرنا في كتاب الله عز وجل بعد هذا الترتيب وجدنا أن القرآن وحدة واحدة تقدم كل سورة للسورة التي تليها. فإذا قرأت ودعوت الله في آخر الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لما تستعيذ من هذين الصنفين؟ لأن كل واحد منهما لعب في الكتاب وغير في الكتالوج وامتدت يده بالتحريف والتزييف. عندئذ إذا دعوت رب العباد أن يقيك شر هؤلاء وألا تكون وفق هاتين الطائفتين، عندئذ يطمئنك رب العباد سبحانه وتعالى ليقول لك ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا تخف، فقد استجيب دعاؤك، أنت لا من الضالين ولا من المغضوب عليهم، لأن هؤلاء استحفظوا كتاب الله عز وجل. فلما ذهب الرعيل الأول الصالح ثم جاء الذين يبيعون كتاب الله سبحانه وتعالى فحرفوا وبدلوا وغيروا، وهذا كتاب لا يستطيع الإنسان أن يتدخل فيه لأنه محفوظ من قبل رب العباد سبحانه وتعالى. تتضح الصورة أكثر إذا أردنا في هذه القضية في الست سور الأخيرة، مثلا كمثال سورة الكافرون، سورة النصر، سورة المسد، ثم الإخلاص، ثم المعوذتين. تجد في آخر سورة الكافرون لما عرض الكفار يا محمد تعالى لنعبد ربك مدة معينة أو يوما وأنت تعبد آلهتنا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فإذا وصلت أيها القارئ يا من أنزل عليك القرآن أن لكم دينكم ولي دين، قد تكون وتسميها آية المفاصلة، فإذا وضحت لك الصورة واستبانت لك العقيدة واستبان لك هذا اليقين، فاعلم أن نصر الله آتي، ولن يأتي نصر الله عز وجل إلا إذا وضحت لك الصورة أن لك دين خاص بك ولغيرك دين آخر، لا لا لا، لقد حرف وزيف. هنا إذا جاء نصر الله والفتح، ثم تأتي آخر سورة النصر لتتكلم عن التوبة، إنه كان توابا، فتتساءل وتقول هل التوبة لكل إنسان؟ قيل لا، لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يسلك الطريق، فقال له ربه وأنزل على نبيه كلاما ولنا تبت يدا أبي لهب وتب. هنا تخاف وتقول من الذي ينجيني؟ إنما هو التوحيد، قل هو الله أحد ينجيك من مصير أبي لهب، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن الذي يعينني على مسألة التوحيد؟ تلك أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى في المعوذتين، ثم تكتشف أن آخر سورة الناس من الواجب أن يكون على السين سكون لأن نهاية القرآن، لكن لا، من الجنة والناس. فإذا أعاذك الله عز وجل من شرور الجنة ومن شرور الناس فقل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فالقرآن وحدة واحدة، وأن تؤمن وأنت في كتاب الله لتقول إذا كان القرآن وحدة واحدة فيجب أن نكون كمسلمين في مشرق الأرض ومغربها وحدة واحدة، لأن القرآن واحد ولأن الله واحد ولأن قبلتنا واحدة، عندئذ يستبين الفرق ما بين القرآن وبين الكتب المنزلة من قبل. الله سبحانه وتعالى جعل من إعجاز هذا القرآن أنه لا يخلق على كثرة الرد، وجهابذة العلم واللغة كرجل كابن عباس يقول ما كنت أدري معنى كلمة فاطر، فلما مررت بأعربيين يتنازعان في بئر يقول أولهم أنا الذي فطرتها، ويقول الآخر أنا الذي فطرتها، علمت أن فطر هو مبدع ومنشئ وخالق. إذن هذا المنطق. والرجل الذي صلى خلف أبي حنيفة وصحح على أبي حنيفة والسارق والسارقة ونهيت الآية أخطأ أبو حنيفة ويقرأ والله غفور رحيم، قال والله عزيز حكيم، قال أتحفظ الصورة؟ قال لا أتحفظ، قال أبدا، أول مرة أسمعه. وما الذي أدرك أن نهاية الآية يعني عزيز حكيم وليس غفور؟ قال لو كان غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع يد، لكن لما عز في عليه حكم على السارق بقطع يد، ففهمها الأعرابي بفطرته فصحح للإمام ما أخطأ فيه.
سبحان الله، ربنا يكرمك عمر. يعني ناخد من كلام فضيلتك بقى وننتقل لشيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان في مسألة لو تدبرنا آيات القرآن لوحدنا ربنا.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فما أجمل هذا اللقاء، وأستطيع أن أزيد هذا الكلام الجميل جمالا بآيات من القرآن وبكلمات لمن أنزل الله عليه القرآن. فالقرآن كنز معان وبحر حقائق ونهر دقائق، ومصدرية القرآن دليل إعجازه، ومصدرية القرآن دليل إعجازه، فهو كلام الله تبارك وتعالى، وهذا يكفي لإعجازه على كل كلام. فإن العلوم وإن تباينت أصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وشرقت وغربت فصولها، لا نقلل من قدرها ولا من شأنها، إلا أن أعلاها قدرة وأغلاها مهرة وأقومها قيلة وأوضحها سبيلة وأصحها دليلة كلام ربنا جل وعلا، فهو معدن كل فضيلة ومنبع كل حكمة، وهو أصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا سعادة ولا كرامة لهذه الأمة إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن. والعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إن الأمة أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد حول الله جل وعلا بهذا القرآن الجيل القرآني الفريد الأول من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. يوم حول هذا الجيل القرآني القرآن في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لأن الله جل وعلا ما أنزل القرآن لتزين به الجدران أو ليقرأ على الأموات، وما أنزل القرآن لتحلي النساء بالقرآن صدورهن في المصاحف الذهبية أو الفضية، أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات والأعياد، وإنما قال الله في القرآن: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم لتشقى به أو لتشقى بأوامره أو بنواهيه أو بتكاليفه أو بحدوده أو لتشقى به أمتك من بعدك، بل ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتقيم به أمة، وإلا لتنشئ به للدين وللتوحيد دولة، وإلا لتزكي به الأنفس وتزكي به العقول وتهذب به الضمائر والأخلاق. ثم في قول الله تبارك وتعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولذلك لما ذكر يعني صاحب الفضيلة قول الله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يقول ابن القيم: وهجر القرآن أنواع، هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل بالقرآن وهجر التداوي بالقرآن. ألا ترى أن كثيرا من الناس قد وقع الآن في ألوان الهجر؟ وأنا مع أستاذنا الدكتور عمر بأنني ممن يعتقدون اعتقادا جازما أن الأمة بفضل الله تبارك وتعالى ما ضيعت القرآن وما تركت القرآن، بدليل ما نراه الآن بفضل الله جل وعلا، إلا أننا في أمس الحاجة إلى أن نحول القرآن من جديد في حياتنا إلى واقع. وأنا أقول أنا أتألم غاية الألم أن أرى البشرية الآن قد تجاوزت المليارات السبعة، ومع ذلك لم تسمع جل هذه المليارات آية من كتاب الله جل وعلا. من يتحمل مسؤولية هؤلاء الذين لم يصلهم هذا النور
أقول الأمة أمة بلاغ وأمة دعوة، إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، ويحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، وهنا ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، ونتألم لهذا الحق الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش كأنه غالب، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما، إما أن يكون تعبيرنا سلبيا ساكنا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا وأحيانا دمويا، وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود وللدفاع عن هذا الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. فأنا أتألم غاية الألم، وأنا حريص على هذه البشرية والله التي تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن الأمن والأمان على الرغم من الوسائل الأمنية لمحاربة الجريمة، وهي وسائل مبنية على التخطيط العلمي الحديث، ومع ذلك فقدت نعمة الأمن والأمان. أرى البشرية الآن تبحث عن أي شيء مع أنها في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن مصدر النور وعن أصل العزة والكرامة عن القرآن فقدت كل شيء. فأنا حريص على هذه البشرية، وأتمنى أن تسمع البشرية القرآن، أتمنى أن تسمع عن الله، وأن تعي مراد الله جل وعلا، وأن تعي مراد الله، وأن تعي مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يسمع البشرية القرآن إلا أمة القرآن؟ فواجب على أمة القرآن الآن أمام هذه الهجمة الشرسة التي ذكرها أستاذنا، واجب على الأمة أن ترد ردا عمليا. كفانا صراخا وعويلا، يجب علينا إن أردنا أن نرد هذه الهجمة الشرسة أن نعاهد ربنا على أن يخرج كل بيت من بيوت المسلمين حافظا لكتاب الله أو حافظة لكتاب الله، وعلى أن نحول هذا القرآن في بيوتنا ومصانعنا ومدارسنا ومزارعنا وإعلامنا وتعليمنا، بل وعلى شواطئ بحارنا. يجب علينا نحن المسلمين، نحن الموحدين، أن نحول هذا القرآن في حياتنا من جديد إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأزيد الكلام جمالا بكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث السريعة الصحيحة، ويعني أذكر بعضها فقط. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا بمعنى الغبطة، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، كأنهما غمامتان أو غيابتان أو غيايتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هذا غيظ من فيض أيها الأحبة، هذا فضل القرآن في القرآن وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأؤكد وأختم بهذه الكلمات: لا زال عطاء القرآن في عصر الفضائيات وفي عصر الذرة وفي عصر العلم كما تفضل الدكتور نابلسي، لا زال عطاء القرآن متجددا بفضل الله جل وعلا، والأدلة في هذا الباب كثيرة وكثيرة. هذا يملأ قلوبنا يقينا في أن القرآن كلام ربنا، لكن لا ينبغي أن نقف عند هذا التنظير السالب وعند هذه المتعة الثقافية الذهنية الباردة الباهتة، وإنما يجب علينا أن نرتل وأن نعي القرآن في صدورنا وأن نحول القرآن في حياتنا إلى واقع، وإلا فلا عزة لنا ولا كرامة. الأمة حين ابتعدت عن القرآن هانت وظنت أنها أنها قد ركبت قوارب النجاة، ولا نجاة والله إلا إن عادت إلى القرآن فامتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حدوده، وحينئذ تردد مع السابقين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
في النهاية مشاهدين الكرام، لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم. تبقى كلمة: كلما رأيت شيئا جميلا قلت الله، كلما شاهدت وجها حسنا قلت الله، كلما سمعت كلاما طيبا قلت الله، كلما سمعت صوت البلابل ونطق السنابل بين الجداول قلت الله، كلما تنسمت الحدائق والزنابق، كلما شاهدت تفتح الأزهار وتدفق الأنهار قلت الله، كلما تأملت في ملكوت السماوات والأرض قلت الله، كلما تأملت صنع الله قلت الله، لفظ الجمال والجلال والكمال، أصل الوجود، سر الخلود، معنى الحياة، خاتم الحسن على الحسن، وخاتم الجمال على الجمال، فاحرص أن تصنع في هذا الكون الجميل كل جميل، حتى ينطق الوجود كله في صوت واحد الله، فتكون بذلك قد زرعت شجرة الجمال في قلب الكون، وجعلت الكل يسبح دون إرادة ويقول الله الله الله. مشاهدين الكرام، في النهاية بنتوجه بخالص الشكر والتقدير لمشايخنا وعلمائنا اللي شرفونا في حلقة اليوم، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عصام القضاء، شكرا شكرا جزيلا، أيضا دكتور صفوت شكرا جزيلا، دكتور أحمد عمر هاشم شكرا جزيلا، دكتور عربي شكرا جزيلا، دكتور رادب يعني شكرا جزيلا، دكتور عمر ما شاء الله ربنا يكرم حضرتك، الشيخ محمد حسان شكرا جزيلا. مشاهدين الكرام، في النهاية بنتوجه بخالص الشكر والتقدير لجمعية واعتصم للأعمال الخيرية، اللي هي يعني التي سهلت لنا هذا اللقاء من أجل إخراج هذا اللقاء بتلك الصورة الجميلة. مشاهدين الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واعتصموا.